الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي وإنهما من يفترقا حتى تدعى علي الحق صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. كان الكلام أو بحمد الله تم الكلام في المسألة الأولى في بحث القدرة. قال الفصل الثاني في صفاته تعالى وفيه مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر مختار. قال الثاني في صفاته وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب والواسطة غير معقولة، ويمكن عروض الوجوب والإمكان الأثر باعتبارين واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم، وانتفاء الفعل ليس فعل الضد، وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة. كلمات مختصرة للألغاز لما أعلم كما يقولون لو لم يشرح العلامة الحلي لمعرفته بمباني أستاذ لما اتضح المطلب. بحمد الله تم الحديث في بحث القدرة. يأتي الحديث إلى المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. قال الماتن عليه الرحمة والإحكام والتجرد وكيفية قدرته واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. وأربعة النسخ ما فيه فيها وكيفية صحيح؟ كلكم معكم النسخ ما فيها؟ كيفية قدرته والإحكام والتجرد. أي بعض النسخ ما موجود على كل حال، يعني والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. هنا المصنف يبدأ مباشرة في ذكر الأدلة، يعني بعبارة منطقية مباشرة بدأ بالبحث التصديقي، يعني مباشرة تحدث عن ماذا؟ عن الأدلة على وجود العلم وثبوت العلم لله سبحانه وتعالى، إثبات أن الله تعالى عالم، وبغض النظر عن أقسام العلم. لكن هذا يقتضي منا أن نذكر بحثا مرتبط بمبدأ التصور عن العلم، ثم يأتي الحديث في هذه المسألة، ثم يأتي الحديث في الإشكالات الواردة. يعني تقريبا عندنا ثلاث مقامات في البحث. المقام الأول المبدأ التصوري على مسألة العلم، والمقام الثاني المبدأ التصديقي يعني الأدلة الإثباتية على وجود صفة العلم لله سبحانه وتعالى. البحث الثالث الإشكالات، أو المقام الثالث الإشكالات الواردة في مسألة العلم الإلهي. لاحظوا إخواني أولاً لا بد أن ندرك أن العلم أو صفة العلم هي من الصفات التي أجمع الإلهيون على وجودها لله سبحانه، جميع الإلهيين سواء يهود نصارى مسلمين وبكل أطيافهم لا يشك شاك أن الحق سبحانه وتعالى عالم. لماذا؟ لأمر وهو أو لدليل إنجاز التعبير ولبيان أن العلم من الصفات الكمالية. العلم صفة من الصفات الكمالية، كمال الوجود. وبما أن الله سبحانه وتعالى الوجود الصرف، الوجود الحقاني، الوجود المطلق، هذا الوجود يستحيل أن يفتقد كمالا من الكمالات الوجودية، مستحيل، لا يمكن أساسا أن نتصور أن هذه الذات المقدسة الكاملة المفيضة، مفيضة الوجود، مفاد كانت تامة، مفيضة كمالات الوجود، مفاد كانت ناقصة كالعلم والقدرة والحياة، يستحيل والحال هذه أن تكون ماذا؟ فاقدة، لأن فاقد الشيء ماذا؟ فاقد الشيء لا يعلم. واضح؟ هذا برهان عام كما ذكرنا كذا في بحث القدرة، أول بحث القدرة ذكرنا عندنا برهان عام على إثبات وجود الصفات الإلهية أو وجود بعدها الصفات الكمالية كالعلم والقدرة والحياة وغيرها لمن؟ لله. واستحالة ماذا؟ فقدانه سبحانه وتعالى. هذا هو البيان الأول. عندنا مجموعة بيانات لطيفة هي ضمناً تدخل بالبحث التصديقي ولكنها ضرورية حتى لو دشناها في البحث التصوري عشان تكون مسألة أوضح. إذا لا شك ولا ريب أن صفة العلم من الصفات ماذا؟ من الكمالات الوجودية. ولا شك ولا ريب أن الذات المقدسة الملأة بالكمالات يستحيل أن تفقد هذا الكمال من الكمالات الوجودية، لأنها مفيضة، لأنها معطية. فعندما أجد كمالاتي أنا وكمالاتك، أنت تجد من كمالاتك العلم، تجد من كمالاتك القدرة، فيستحيل أن يكون مفيضها وهو الله ماذا؟ فاقد الله. هذا من المستحيلات. واضح النقطة؟ هذا بيان. بيان آخر ممكن نستفاده ينطلق من هذا البيان من القاعدة الفلسفية المعروفة القائلة بأن كل ما أمكن لله من الكمالات بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة. القاعدة اللي تستجدوها عشان نوضحها، كل ما أمكن لله من الكمالات كل ما أمكن لله من الكمالات فهو ماذا؟ ثابت له بالضرورة. لكي يتضح هذا المطلب وتتضح هذه القاعدة، هو بيان الإمكان. قلنا الإمكان أساساً له أقسام عديدة، درست في المنطق درست في البداية للإمكان قريبا 6 معاني، من ضمنها الإمكان بالمعنى العام. إمكان بالمعنى العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف. مثل عندما نقول لك زيد في البيت تقول ممكن، هذا ممكن ماذا؟ في الإمكان العام يعني وجوده ليس مستحيل، لكن هل موجود أو لا؟ مو معلوم. أنت تقول لي الآن ها زيد الآن في البيت، أنا ما أدري في الحوزة الآن، زيد أخاك زيد في البيت، أقول لك ممكن صحيح وطلع الصبح الدروس وكذا بس يمكن رجع، يعني مو مستحيل أن لا يكون بالبيت. تقول لي لا مستحيل، يقول لا مو مستحيل. أنت بتقول يمكن معطل أستاذه وراجع الوقت، يمكن مرض وراجع، أصلاً قلت ما طلع اليوم، فيسموه إمكان عام. إذن الإمكان العام كما درسوا في علم المنطق هو سلب ضرورة واحدة، سلب ضرورة الطرف المخالف. يعني إذا نقول ممكن يعني لا يستحيل. أقول لك زيد في البيت تقول لي ممكن يعني لا يستحيل. أقول لك زيد عالم قل لي ممكن. وهذا الإمكان العام لأنه استخدم العوام، إحنا في كلامنا الدارج وهذا كله استخداماتنا على الإمكان. أتصل عليك شيخ حسن أقول لك ها اللي لا بتروح الحسينية قل لي ممكن. ممكن يعني ليس ذهابي مستحيل ممتنع، بس هل أروح ولا ما أروح؟ شيء ثاني يمكن ما أروح، لكن نفس طبيعة ذهابي ليس أمراً مغنونا يكون السلب الضرورة عن الطرف المخالف. غير الإمكان الخاص، الإمكان الخاص سلب الضرورتين، سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم، مثل الماهية، الماهية بما هي، هي ماذا؟ لا موجودة ولا معلومة، يعني سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم، يعني يمكن أن تنوجد ويمكن أن لا هذا نوعين. وأنواع على كل حال الإمكانات ما شاء الله تراجعوها، إمكان خاص وكذا وغيره استعداد وغيره. لكن شاهدي هو هذا، أنا أريد أن أستوضح القاعدة الفلسفية. القاعدة قالت كل ما أمكن بالإمكان العام، يعني ماذا؟ أنه ما يستحيل لله، كل صفة لا تستحيل تموت لله، ها كل صفة كمالية، القدرة حياة، مو كل صفة جسم وغيره مادية، لا صفات ماذا اللي نسميها الكمالات الوجودية. هذه الكمالات الوجودية علم وقدرة وحياة. يقول كل صفة، لاحظوا معي، كل صفة وكل كمال وجودي أمكن لله بالإمكان العام، ماذا يعني؟ يعني لا يستحيل ثبوته لله. إيش يصير؟ حتما ثابت له بالضرورة. تقول وش وجه الضرورة في الثبوت هنا؟ لأنه إذا كان كمال وجودي ولا يتحقق به ولا تتحقق به الذات الإلهية، ماذا يلزم؟ يلزم أن الذات الإلهية مركبة من وجدان ومن فقدان. تعبير من لهذه السوزوارة عليه الرحمة، من أقسام التركب المحذور عقلا على الله، وماذا؟ أن نعتقد والعياذ بالله أن هذه الذات الإلهية العظيمة مركبة من وجدان ومن ماذا؟ ومن فقدان. مستحيل. هذا يا ذاك يعبر عنه هذا القسم أشر أنواع التراكيب. إن ستة أنواع التراكيب: تركب الله من وجود ماهية، تركب الله من مادة وصورة، تركب الله من الأجزاء المقدارية، تركب الله من كذا كذا كذا، ومنها ماذا؟ أنه يتركب أو أن الذات يتركب من وجدان وفقدان. ماذا يعني وجدان وفقدان؟ يعني أن الله يوجد، يعني تنوجد له بعض الكمال، عندك كمال الحياة والقدرة، ولكن يفقد كمال العين. صار الذات الإلهية مركبة. أحسنتم، مركبة، واجدة وفاقدة، واجدة لبعض الكمالات وفاقدة لبعض الكمالات.
وشفنا إذا هو من فقدان هو لا شيء، فكيف يكون مركب من لا شيء؟
لأن اللحاظ أمر وجودي، العلم أمر وجودي، كمال وجودي. تنظر له بأنه هذا الذات عدمت في هذا الكمال، يعني هي ذات موجودة وهذا الكمال المفروض أن يتحقق لها. ولك يأتينا إن شاء الله في أبحاث لاحقة طبيعة أو الحديث عن عينية الصفات في الذات الإلهية. هذا كله من نوع الكلام إلى حاض المفاهيم، وإلا هذا المصداق، هذه الذات المقدسة كلها العلم، كلها القدرة، كلها الحياة، أصلا لا مجال للفقدان فيها وغير متناهية. إذا التفتوا لهذه النقطة، إذا نحن هذا أحد البيانات في إثبات ماذا؟ وجود. هذه بيانات أخرى ما مطروحة في الكتاب، هذه بيانات مهمة ذكرنا البيان الأول، وهذا البيان الثاني: كل ما أمكن بالإمكان العام من الكمالات الوجودية كالعلم والقدرة فهي ثابتة له ماذا؟ بالضرورة. وإذا قلت ليست ثابتة بالضرورة، نقول إذا يستلزم أن تتركب الذات من وجدان ومن فقدان، وبالتالي ما فرضته واجبا ليس بواجب، لأن الواجب هو الذي ماذا؟ الغني المطلق. والتركب أمارة وآية من؟ وآية الفقر والعجز والعياذ بالله. تفتي لها النقطة. إلى هنا يتضح إذن بهذين البيانين، يعني كما قلت حاولت أدمج بين المبدأ التصوري بأن الكمال أمر المال أو بأن العلم كمال وجودي، هذا مضافا إلى أن العلم أمر لا يمكن أن يعرف. لماذا؟ لأنه ماذا؟ معروف بذاته. العلم أقول لك علم من الصعوبة أصلا تعريفه. لماذا؟ لأنه من أوضح الواضحات، وتوضيح الواضحات من أشكل المشكلات. الأمر الواضح لا يوضح، العكس إذا وضح ربما يعقد. من المفهوم الوجود، مفهوم العلم من المفاهيم ماذا؟ من المفاهيم الواضحة بذاتها، كما نقول منيرة بذاتها ومنيرة ماذا؟ للآخر أو للأشياء. العلم صفة كمالية وجودية واضحة، ولذلك يدركها أدنى متأمل. بل كما يقول أميرون عليه السلام: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. حتى الجاهل المنغمر في الجهل يدرك عظمة ماذا؟ العلم، فيتمناه. وبالعكس ينسب لنفسه أنه عالم، أنه محقق، وأنه مدقق، وكذا. حتى الظالمين المنغمرين في الجهل والظلم لازم يحط له جندة علمية، عندهم مؤلفات اسم جامعة باسمه، يسويها مؤسسة علمية باسمه، جائزة علمية باسمه، لكي يتشرف بهذا العلم. ما يقبل أنه ينسب له الجهل، حتى لو هو واقعا جاهل، هو واقعا أصلا ما لا يبحث عن العلم والكمال العلمي، إنه منغمر في أمور أخرى والعياذ بالله. مع ذلك يترك شرف ماذا؟ العلم أهميه. في الرواية عن أمير سلام الله عليه: أشرف الأنساب العلم، نعم الدليل العلم. بالعلم الإنسان سبحان الله يرقى مراتب عالية وما شابه ذلك. يرفع الله الذين آمنوا منكم عن صد درجات أو الكثير عالية. إن أحسنتم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما شاء الله، مفردة العلم من المفردات التي اعتنى بها الإسلام قرآنا ورواية وسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم بشكل كبير. ترجع مثلا ميزان الحكمة، روح باب العلم، ما شاء الله في أصول الكافي، ما شاء الله رواية عن العلم. هذاك يقول الإمام الصادق عليه السلام في الحديث عن كمالات الله، يقول: والعلم من كماله، يعني من كمال من؟ من كمال الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة من المفردات التي أو من المسائل ينبغي أن نشير إليها. إذن العلم واضح، بديهي، التصور ما يحتاج إلى توضيح، ما يحتاج إلى تبسيط، هو بذاته واضح. هذا أولا. ثانيا، لا شك ولا ريب أن العلم كمال، ماذا من الكمالات الوجودية، كمال في الدنيا، كمال في البرزخ، كمال في الجنة، كمال في المقامات الأخرى، كمال في الذات الإلهية. يقول الإمام الصادق عليه السلام: والعلم هو من كماله. والعلم هو ماذا؟ من كماله. هذا ثانيا. ثالثا، العلم الذي نعتقده هذا الكمال يجد هو العلم الذاتي في العين الإلهية، بأن العلم عين الذات الإلهية، من بأن صفاته عينه. أي صفات؟ صفات الكمالية كالعلم والقدرة. أما الصفات الفعلية كالخالقية والرازقية، هذه من شؤون الفعل. نعم، هي تؤول إلى إيه؟ إلى الصفات الذاتية كالخلق يؤول إلى القدرة على الخلق، ككذا يؤول إلى العلم بكذا وما شاكل ذلك. لكن الصفات الكمالية هي أو هذه الصفات، إذن العلم من الصفات الذاتية الإلهية أو الكمالية الإلهية إلى غير ذلك. هذه مسألة ثالثة. المسألة الرابعة في المقام الأول هو بحث العلم، بحوث الشيقة والراقية والعالية جداً. وأنتم إذا رجعتم إلى بداية الحكمة المرحلة الحالية عشر، ما شاء الله من أبحاث العلم، إخواني درسوا تابعوا بالأفلاح، شيق إني راجع شوف مسألة ماذا بحث العلم. شوف يبتدينا بالعلامة الطباع عليه الرحمة، يبدأ في تعريف العلم ويقول بأن العلم لا يعرف أساسا لأنه بديهي، لكن يتحدث عن أهم خصائصه وأقسامه. يبدأ يقسم العلم إلى حصولي وإلى حضوري، وبأن العلم الحصولي هو حضور ماهية الشيء لدى العالم، صورة الشيء لدى العالم. أما العلم الحضوري، حضور وجود الشيء لدى العالم. من هنا التقسيم دائر، يعني قسمة حاصرة عقلية. العلم إما حصولي وإما حضوري. وجه القسمة هو لأن المعلوم إما أن يحضر بماهيته أو بوجوده. إن حضر بماهيته فهو علم حصولي، إن حضر بوجوده لدى العالم فهو علم حضور. ثم يبدأ تقسيمات العلم، له تقسيمات عديدة، اتحاد العالم والمعلوم، وما شاء الله من الحق يذكرها سيد العلامة. منها مسألة ماذا كذلك التمييز بين العلم الحضور والعلم الحصولي. وعنده نظرية سيد العلامة عليه الرحمة يقول بأنه العلم الحصولي يرجع للعلم الحضوري. وبحث شيء في محله هنا، بل أكثر من ذلك يترقى سيد العلامة في الفصل العاشر هناك من المرحلة الحادية عشر، ذكر كذا في بحث الأحكام المتفرقة، يذكر في آخر هذا الفصل العاشر من المرحلة الحادية عشر، يذكر بأن العلم الحصولي هو عين العلم الحضوري. على كل حال، إحنا ما رجع أجيبها لها، فقط أذكركم إن شاء الله ترجعوا لها. كل كلامنا عن هدفي من هذه المقدمة ما هو؟ بلا شك ولا ريب عندما أتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى، علم الله حضوري أم حصولي؟
حضوري.
بلا شك علم الله بالأشياء علم ماذا؟ حضوري. جينا إن شاء الله أبحاثهم بعد، أبحاث لطيفة، جينا علم الله قبل الأشياء، يعني قبل الإيجاد، وعلم الله ماذا؟ بعد الإيجاد. كيف هذه النظرية؟ ما هي نظرية تذكر هنا؟ كذا آراء مختلف فيها، كلام طويل عريض، لكن كما قلت حسب وقتنا وحسب ما يمكن أن نلائمه مع الكتاب. إذن هذا المقام الأول. كل هذا وإن كان الكلام في المقام الأول بشكل طبعا مختصر، الآن يبدأ المصنف عليه الرحمة من العبارة. هذا في المقام الأول. عندنا ثلاث مقامات الحمد لله. المقام الأول انتهينا منه، الآن المقام الثاني في المبادئ أو المبدأ التصديقي للعلم. ما هي الأدلة الإثباتية والعقلية جزء التعبير على وجود ماذا؟ وجود صفة العلم. نحن ذكرنا بيانين دليلين تقدر تدخلهم في هذا كذلك، يعني تقدر تجيبهم من المقام الأول أو المقام الثاني، ما عندنا مشكلة. لكن نحن نتكلم على الأدلة ذكرها من المات. قال: المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. قال: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء دلائل العلم. ذكر المصنف عليه الرحمة ثلاث بيانات لإثبات وجود العلم، بعد أن أثبتنا أن العلم من الكمالات وجودية. البر دليل الأول هو ماذا؟ الإحكام. دليل الإحكام والإتقان، هذا الدليل هو المصنف يقول هذا الدليل المتكلمين، لكنه في الواقع لا أهم، تقبل الحكماء ويقبل غيرهم، حتى المحدثين يقبل، حتى الظواهريين يقبل، حتى المفسرين يقبل، ما في مشكلة، كل المدارس تقريبا معرفية تقبل هذا الدليل بأنه دليل في النتيجة كاشف عن من؟ عن عظمة وسعة العلم الإلهي. واضح؟ هذا البرهان طبعا يعني ممكن نستعرضه بشكل لطيف مختصر. الآن الإنسان عندما يلحظ مثلا جهاز معين أمامه ويرى قدرة الصنع الصانع، هذا الموبايل الذي أمامك أو هذا المدفأة أو هذه السيارة أو هذا كذا، فعندما يتأمل فيها يأتي إلى ذهنه مباشرة أمران تأمل. الأمر الأول أن لهذا الجهاز صانع. لماذا؟ لأن هذا حادث ما موجود ثم وجد، صحيح؟ وكل حادث يحتاج إلى محدث، كل مصنوع يحتاج إلى صانع. هذا أول شيء يأتي للذهن. الشيء الثاني يتأمل هذا الإنسان في هذا الجهاز، يرى فيه العجائب، فيه الدقة، فيه الإتقان، فيه الإحكام، فيه كذا كذا، فيؤمن بأن صانعه رجل ماذا؟ عالم، قادر، عالم، متخصص، دقيق في الإلكترونيات، نابغة أساسا في الإلكترونيات، مو إنسان عادي. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يصدر هذا المصنوع بهذه الكيفية من إيه؟ من جاهل، من شيء شخص لا يعلم، لأنه كما تعلمون فاقد الشيء لا يعطي. كذلك عندما نلحظ نحن هذا العالم، سواء العالم الفلكي أو العالم الأرضي، وصلنا النظريات القديمة بأنه اللغات القديمة في الفلك تقسم العالم المادي إلى عالم فلكي سماوي وعالم أرضي مادي بحت، لكن هذا تقريبا النظرية دي أبطلت في العلم الحديث، كل هذا عالم واحد مادي، ما في عالم عنصري لوحده وعلم وعالم ماذا مادي وكذا. على كل حال مهم المسألة، المهم أنه هذا العالم الموجود مخلوق الذي أمامي المصنوع الذي أمامي أرى فيه العجائب وعظمة القدرة الإلهية، عظمة العلم الإلهي، يعني هذا المصنوع يكشف عن عظمة العلم الإلهي. مثل الآن وذكرنا إحنا في بحث القدرة بعض النماذج، ما نحتاج نعيد، مثل باب المثال الآن عندما أروح السوق وإذا أشوف دورة من 20 مجلد في تفسير القرآن، أو دورة في فقه أو في أصول الفقه، أشوفها للعالم الفلاني محقق الفلاني، أجي أقرأ في هذا الكتاب، أشوف مباشرة يكشف لي أن هذا الكتاب كتبه من؟ عالم محقق قدير متمحض في التحقيق والتدقيق، هو إنسان عالم كتب لي 20 الدورة بالإتقان بالدقة بالتحقيق بالنتائج بكذا كذا كذا، فأقول إذا هذا ماذا؟ عالم، لأن أثره دل على خصيصة في المؤثر وهو أنه عالم. قل عبارة أخرى، وجود المعلول كما أنه يدل على وجود العلة، كذلك ماذا؟ يدل على شيء من صفات العلم، كما قلت يدل على أنه عالم، أنه كذا إلى غير ذلك. فالخصوصيات المكنونة في المخلوق ترشدنا إلى صفات صانعه، فإن المصنوع يدل من جهة الترتيب بين أجزاء على إتقان، يعني جهات الإتقان فيه والصنع والنظم البديع والمقادير المعينة المضبوطة. من هنا نجد بهذا الأمر واضح جدا يكشف عن عظمة العالم. ففي الآية الشريفة القرآن يستدل ويحث على النظر والتأمل في المخلوقات لاكتشاف أولا أن هذا الوجود له خالق أولا، وثانيا أن هذا الخالق هو فيه تلك الصفات والكمالات الموجودة من علم قدرة وغيرها، كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذه سورة الملك الآية 14. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، هذه هم في سورة القاف الآية 16. أمير المؤمنين عليه السلام يقول علم ما يمضي وما مضى مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئها بحكمته. إذن مبدأ هذا الصن هو علم الله. مثل ما قلنا مبدأ تأليف هذا الكتاب علم المؤلف، خصيصة العلم هي التي أوجدت هذا الكتاب، خصيصة العلم في هذا الإنسان أوجدت، ولذلك الفاقد لها ما يقدر ينتج لي كتاب بهذا المعنى. مستحيل تجيب لي إنسان عامي ما درس بالحوزة مثلا ولا درس هذه العلوم ويقول هذا كتبه. ذاك انت حشوف بعض الظالمين مثلا شوي يقول عن صدام ما شاء الله من المؤلفات عنده في الاقتصاد في السياسة في الفكر ما شاء الله. نعم يعني هو حاط له سخر له جماعة يكتبوا باسمه وينشرون فكر الفلاني وكذا وكذا موجود على كل حال. كان كل يدري ان هذا انسان جاهل مستحيل ان تصدر هذه الكتب من ايه من هذا. واخر طلعت الصيحات انه صدام لم يجد شيء يقدمه لله الا ان يكتب القران بدمه. تذكرون هذا شيء عالم علماءهم يقسم يعني ويحلف ويترحم على صدام بانه من إخلاصه لله ومن شدة قربه لله أنه ما شاف شيء قدمه إلا أن يكتب القرآن كله ماذا بدمه. كان يأخذ من أدام ويكتبه به القرآن. هذا نوع من يعني التعظيم لله سبحانه وتعالى على كل حال.
دم مذبوحين على يده.
أيوه نعم يقول أمين سلام الله عليه. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. فإذا هذه خصيصة العلم. شوف عبارة ابن أمين وسلام الله عليه مبتدع الخلائق بعلمه. العلم منشأ الإبداع ومنشئها بحكمته. قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام سبحان من خلق الخلق بقدرته أتقن ما خلق بحكمته ووضع كل شيء موضعه بعلمه. واضح؟ واضح هذه النقطة؟ لطيف. إذن هذا ما يمكن
بس إذا تعيدوا كلمة أمير المؤمنين
الإمام علي قال أم سلام الله عليه نهج البلاغة قسم الحكم 191 يقول علم ما يمضي وما مضى مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئها مبتدع الخلائق بعلمه ومنشئها بحكمته. واضح هذا جيد؟ ها؟ زين. خب. هذا الدليل الأول. طبعاً هو الدليل الأول جاب بقياس سقرة يعني نتيجة مقدمة ومقدمة أولى ومقدمة ثانية. تقريباً هذا اللي شرحناه ووضحناه. واضح؟ خلنا نقرأ العبارة. قال أقول. لما فرغ من بيان كونه تعالى من اللي فرغ يعني محافظ الطوسي لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا شرع في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه واستدل على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة الأول منها للمتكلمين والآخران للحكماء. قلنا ذلك عام يعني عام هم في القرآن في الروايات الحكماء يقولون به العرفاء يقولون به واضح يعني مو مختص للمتكلمين. الوجه الأول هذا الدليل الأول أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة هذه ماذا الصغرى والكبرى وكل من كان كذلك فهو عالمون. إذا النتيجة الله عالمون صغرى وكبرى ونتيجة قياس من الشكل الأول. أما المقدمة الأولى بيان المقدمة الأولى أما المقدمة الأولى فحسية من الحس نأخذها لأن العالم إما فلكي عالم الأفلاك كنا هذه نظرية قديمة أو كان أو عنصري عالم الكرة الأرضية. هذا العالم الكرة الأرضية يسموه عالم عنصري كان من العناصر الأربعة النار والماء والتراب والهواء سدوا الثقيلان والخفيف هذا العناصر. الآن العلم الحديث ماذا بعد جزء هذه العناصر صار عندنا العناصر الجدول الدوري المعروف 101 و 111 وأكثر بعد. والعالم الفلكي هذا عالم فلكي أخف ذكر فيه صفاء فيه نفوس كذا يعني مو مادي ما لكن أنا العلم الحديث ما يرى هذا التقسيم طبعا البث يعني مو عندنا لا. فحسية وأما المقدمة الأولى فحسية، لأن العالم إما فلكي أو عنصري، وآثار الحكمة والإتقان فيهما ظاهر مشار. ما شاء الله، ما يحتاج كلام، واضح هذه. شوفوا عالم الأسماك، عالم النبات، عالم الإنسان، عالم الحيوان، ما شاء الله. وذكرنا شيء في بحث القدرة، هذا المقدمة الأول. وأما الثاني يقول وهو كله من كان كذلك، وأما الثانية فضرورية فقط. لماذا؟ لأن الضرورة قاضية، ضرورة عقلية، لأن الضرورة قاضية أو قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى، وإنه فقد الشيء لا يعطس أن يستحيل، فيثبت من خلال الصغرى والكبرى. ماذا يثبت؟ يعني بقانون السنخية، بأنه وجود الإتقان يكشف عن وجود المتقن، وجود اللطف والحكمة يدل على وجود اللطيف والحكيم، وهكذا. قال لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى، فيثبت ماذا يثبت؟ أن الله عالم. لو شو متى تراجع رواية المفضل بن عمر لطيف، كتاب المفضل البحار موجود، المهم صار يتكلم عن عجائب صنع الله سبحانه وتعالى على المادية. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني والثالث يأتيان غدا، صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.